أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في دعوة أن أدلة البراءة الشرعية ليس فيها إطلاق يشمل حالة ما قبل الفحص، فتختص البراءة بحالة ما بعد الفحص، وهذا يعني أنه يجب الفحص حتى نعمل بماذا؟ بالبراءة اللي هو المدعى في المقام. نمنع جريان البراءة قبل الفحص، جريان أدلة البراءة الشرعية قبل الفحص على أساس قصور المقتضي، يعني عدم وجود إطلاق في أدلة البراءة. وهذا قلنا شلون يتمم أنه لا إطلاق في أدلة البراءة، مع أن ظاهرها الأول هو الإطلاق، يتمم بهذا البيان اللي ذكرناه، البيان اللي يقول بأن قلنا حتى إذا أنكرنا البراءة العقلية نقدر نتمم هذا بأن نقول أنه ماكو براءة عقلية ما يخالف، لكن أكو ارتكاز على معذورية الجاهل، ارتكاز عقلائي من قبل العقلاء، أكو براءة عقلائية عند العقلاء. هاي البراءة العقلائية قلنا كأنه فيها جانبان، جانب إيجابي اللي هي معذورية الجاهل بعد الفحص، جانب السلبي هي شنو؟ عدم معذورية الجاهل قبل الفحص. هذا الارتكاز الثاني على عدم معذورية الجاهل قبل الفحص هو اللي يمنع إطلاق أدلة البراءة لما قبل الفحص، يمنع من إطلاق أدلة البراءة لما قبل الفحص، فتختص أدلة البراءة بما بعد الفحص وهو المطلوب. يعني هذا ارتكاز بحسب الدعوة، ارتكاز عقلائي موجود، هو أشبه بالمخصص المتصل الذي يمنع من انعقاد شنو؟ الإطلاق والعموم، أشبه بهذا، يكون قرينة لبية متصلة، ارتكاز على عدم المعذورية قبل شنو؟ قبل الفحص. هذا اللي احنا ناقشنا في هذا شنو؟ قلنا بأنه احنا نسلم وجود ارتكاز على المعذورية بعد الفحص، لكن وجود ارتكاز على المعذورية بعد الفحص لا يلازم وجود ارتكاز على عدم المعذورية قبل الفحص، ماكو ملازمة بينهم. نعم، اللي نقدر نقوله أن وجود ارتكاز على المعذورية بعد الفحص معناه أنه قبل الفحص لا يوجد ارتكاز على المعذورية، لأن وجود ارتكاز قبل الفحص المعذورية معناه ماكو فرق بين الفحص وبين عدم الفحص، لأنه يعني في كل منهما أكو معذورية شنو؟ موجودة قبل الفحص وبعد الفحص، لأنه يعني احنا قلنا لا، أن المعذورية موجودة على المعذورية موجودة بعد الفحص، ارتكاز على المعذورية بعد الفحص. نعم، قبل الفحص نقول ماكو ارتكاز على المعذورية قبل الفحص، ارتكاز ماكو، لكن ما نقدر نقول أكو ارتكاز على شنو؟ على عدم المعذورية. واللي يقيد الدليل أو يمنع من إطلاق أدلة البراءة هو هذا الارتكاز، مو عدم وجود ارتكاز، من شايفين ارتكاز على عدم المعذورية قبل الفحص، هذا هو الذي يمنع من إطلاق دليل البراءة. هذا تقريبا تقدم. هذا كما قلنا هذا مرجعه إلى هذه المناقشة، مرجعها إلى إنكار وجود جانب سلبي في هذا الارتكاز. ما هو جانب سلبي هذا؟ فقط جانب إيجابي، وهو شنو؟ ارتكاز على المعذورية بعد الفاس. الآن نذكر في مطلب جديد، وهو أنه قد يقال بأنه دعك سأخر ماكو ارتكاز على عدم المعذورية بعد الفحص. لكن يمكن أن يقال بأن العقل يحكم بعدم المعذورية الجاهل قبل الفحص، أو حكم عقلي بعدم معذورية الجاهل قبل الفحص. عقل يحكم بعدم المعذورية قبل الفحص، سواء قلنا بالوراء أو قلنا شنو، أو قلنا أنكرنا الوراء. أما إذا قلنا بالوراء العقلية معناه أنه هذا الوراء العقلية قبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان، وهذه يتوقف عليها من كما قلنا على الفاس. فهذا معناه أن العقل إنما يحكم بالمعذورية قبل بعد شنو؟ بعد هذا الحكم. أما قبل الفاس فهو يحكم بماذا؟ بعدم المعذورية. وأما على الإنكار الوراء والقلب من سر الحلقة فواضح عدم المعذورية. العقل يحكم بالاحتياط من نجرية الاحتمال، فإذا هو يحكم بعدم المعذورية قبل الشنو؟ قبل بلا إشكال عند من يقول بمسلك الاحتياط. عند العقل يحكم بماذا؟ وجوب الاحتياط ومن نجرية الاحتمال، وهي موجودة قبل الفحص أوضح من وجود شنو؟ بعد الفحص. فإذا أكو حكم عقلي بعدم المعذورية قبل الفحص، وإذا أكو حكم عقلي ليكن هذا هو مانعا من إطلاق أدلة، هذا هو يكون مانع. فنعوض عن الارتكاز الأقل اللي ذكر، ارتكاز يعني على عدم المعذورية قبل الفحص، نعوض عنه بيش؟ بحكم العقل بعدم المعذورية قبل الفحص. قد يقال هذا الوجه أيضا مردود، هذا الوجه أيضا مردود بقطع النظر ساعة تفاصيله، وأنه هل هناك حكم عقلي قبل الفحص على كلا المسلكين، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان أو لا. بقطع النظر عن هذا، لو سلمنا وجود حكم عقلي بعدم المعذورية قبل الفحص، لكن لا إشكال في أن هذا الحكم العقلي معلق، حكم تعليقي ليس حكما تنجيزيا، هو معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. العقل عندما يحكم بعدم معذورية الجاهل قبل الفاحص، حكم هذا معلق على أن لا يرد ترخيص للجاهل بماذا؟ بالارتكاب. أن لا يرد الدليل من قبل الشارع يقول بأن هذا معذور الجاهل قبل الفحص. إذا ورد دليل يقول الجاهل قبل الفحص معذور، العقل ما يبقى مصر على حكم بماذا؟ بعدم شنو؟ معذورية. الشارع إنما يحكم بالمعذورية وعدم المعذورية في المواضع المختلفة رعاية لشأن الشارع نفسه، ويرعى شأن الشارع، فيقول أن الجاهل قبل الفحص ليس شنو؟ معذورا أمام المولى. فإذا رخص نفس المولى في الارتكاب، المولى قال بأن هذا معذور، أن الجاهل قبل الفحص معذور، كما أنه بعد الفحص يكون شنو؟ معذور. لو قال هكذا يعني يرتفع موضوع الحكم العقلي، لأن موضوع هذا الحكم العقلي هو أن هذا الحكم العقلي هو معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع على عدم ورود المعذورية قبل الفحص من قبل الشارع. فإذا ورد فرضا، إذا ورد التلخيص والمعذورية للجاهل قبل الفحص لا يبقى هذا الحكم عقلي. والمفروض في محل الكلام أن هذا الترخيص وارد. لماذا؟ لأن المفروض أن أدلة البراءة الشرعية شنو؟ مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني تشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، فهي تعتبر ترخيص في الارتكاب ومعذورية للجاهل حتى بعد حتى قبل الفحص، فهي تدل على المعذورية قبل الفحص، وحينئذ لا يبقى للحكم العقلي مجال. لماذا؟ يرتفع هذا الحكم العقلي باعتبار ارتفاع موضوعه. شو دائما الأوامر العقلية، الأحكام العقلية في هذا المجال هي مقيدة بعدم شنو؟ بعدم ورود الترخيص من قبل الشارع. ونكتة هذا هي هاي اللي ذكرناها من أن هاي الأحكام العقلية إنما هي لأجل رعاية شأن الشارع ومولويته، فيحكم العقل بهذه الأمور بوجوب الطاعة، بالمعذورية، بعدم المعذورية لأجل الشارع. فإذا رخص نفس الشارع في المخالفة حينئذ العقل لا يبقى مصر على رأيه، يرتفع هذا الحكم العقلي بارتفاع موضوعه باعتبار أن هذا الحكم العقلي هو أساساً معلق ومقيد بعدم ورود الترخيص من قبل الشارع. وإطلاق أدلة البراءة الشرعية يمكن اعتبار ترخيص في المشروعية، في المعذورية، في الارتكاب، في المخالفة قبل الفحص وبعد الفحص، وبهذا يرتفع الحكم العقلي. فلا يصلح أن يكون هذا أيضا مانعا من إطلاق أدلة البراءة، كما أن البيان الأول أيضا لا يصلح. وفيه أن الحكم العقلي المذكور لا يصلح مانعا من انعقاد الإطلاق، لأنه حكم تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص من المولى بارتكاب الشبهة قبل الفحص. فإذا ورد الترخيص ارتفع الحكم العقلي بارتفاع موضوعه، ولا يعقل أن يكون مانعا من الشنو؟ من الترخيص، لأنه معلق. مانع من الترخيص يعني مانع من أدلة البراءة، يعني مانع من إطلاق أدلة البراءة لما قبل الفحص، لأن إطلاق أدلة البراءة يثبت الترخيص قبل الفحص. ولا يعقل أن يكون هذا الحكم مانع من هذا الترخيص، يعني موجب لتقييد أدلة البراءة. لماذا؟ لأنه هو معلق على عدمه، هو هذا الحكم العقلي معلق على عدم الترخيص، فلا يعقل أن يكون مانعا من شنو؟ من الترخيص. ولا يجري إلا على لا يجري إلا شنو؟ إلا بناء على عدم الترخيص. يعني يقول حيث لا ترخيص أنا أحكم شنو؟ بعدم المعذور، عدم المعذورية، أنا أحكم بعدم معذورية الجاهل. لكن حيث لا ترخيص فهو يفترض في موضوع عدم الترخيص، إذن هو لا يكون مانعا منه، فلا يعقل أن يكون مانعا منه. ومن الواضح أن إطلاق دليل البراءة يعتبر ترخيصا في ارتكاب الشبهة قبل الفحص وبعد الفحص، فيكون رافعا لموضوع الحكم العقلي. إذن بالنتيجة هذا لا يصلح أن يرفع الإطلاق في أدلة البراءة. هذا البيان الأول مو تام لمنع إجراء البراءة قبل الفحص على أساس قصور المقتضي. البيان الثاني لإثبات هذا المطلب أنه قصور في المقتضي وماكو إطلاق في أدلة البراءة، هذا مبني في الحقيقة على هذا السيد الشيء ذكره، بأنه مبني على لحاظ مجموع أدلة البراءة وما تم من هذه الأدلة. فيقال أن أدلة البراءة التي تمت دلالة وسندان، إذا لاحظنا مجموعها هذا راح ينتج لنا النتيجة، يعني ينتج لنا شنو؟ أنه لا إطلاق في أدلة براءة. بهذا البيان يبين. يقول الذي تم دلالة وسندا، وهي يعني هو يقول أو إثبات هذا، أن الذي تم دلالة وسندا من الكتاب هو عبارة عن آيتين. الآية الأولى هي آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولاية تامة دلالة. الآية الثانية ما قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذه هم تامة دلالة. ومن السنة ما تم دلالة وسندا حديث الرافع، وهكذا حديث الرافع. زين، يقول نلاحظ الآيات الشريفة، الآيتان الشريفتان، واضح أن الآية سوف نخليها مثال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيها مستثنى منه ومستثنى. لا يكلف الله نفسا هذا مستثنى منه، الله لا يكلف نفسا إلا شنو، هذا المستثنى إلا ما آتاها. بلحاظ المستثنى منه الآية تدل على البراءة، لا يكلف، لا يكلف نفسا، تدل على البراءة. بلحاظ المستثنى تدل على عدم البراءة، أن يكلفها إذا آتاها يكلفها، متى لا يكلفها؟ إذا ما آتاها، يعني تدل على التنجيز، عدم البراءة معناها تدل على التنجيز. لكن متى تدل على التنجيز بلحاظ المستثنى؟ عندما يؤتيها، يعني عند الإيتاء في الآية الأولى، وعند التبيين حتى يبين لهم ما يتقون يثبت التنجيز، يعني لا براءة وإنما يثبت شنو؟ التنجيز. الإيتاء والتبيين في هذه الآيات يقول لا يفهم منه عرفا الوصول الفعلي، يعني الله لا يكلف نفسا إلا حكما شنو وصل إليه فعلا، مو هذا المقصود، بحيث أن الحكم الموجود بالرسالة العملية إذا ما وصل لك إليك هذا لا يكلفك الله به، مو هيك. وإنما مقصود به كون الحكم في معرض شنو الوصول. آتاها يعني كان الحكم موجودا في مكان هو في معرض الوصول، عفوا. فالمقصود بالآية هذا الإيتاء والتبيين، المقصود به هو جعل الحكم في معرض الوصول، وليس المراد به هو الوصول الفعلي. فإذا كان الحكم موجود في معرض الوصول ولو ما وصل لك هذا، لكن في معرض الوصول، يعني شنو في معرض الوصول؟ يعني لو فحصت عنه لعثرت في معرض الوصول. لو كان هكذا حينئذ ماكو براءة، أكو تنجيز، أكو تنجيز وليس هناك شنو براءة إذا كان في معرض الوصول. هذا واضح أنه أعم من الوصول الفعلي أو عدم الوصول شنو الفعلي، سواء وصل لك فعلا أو لم يصل لك فعلا، ما دام هو في معرض الوصول هذا معناه ماكو براءة وأكو شنو تنجيز. هذا بلحاظ شنو المستثنى في هاتين الآيتين. فإذا الحديث الآيتان تدلان بلحاظ المستثنى على عدم البراءة إذا كان الحكم في معرض الوصول مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء وصل بالفعل أو لم يصل بالفعل. واضح هذا الآية. أما الحديث الشريف حديث الرافع هو دليل البراءة، حديث الرافع هذا مطلق مطلق موضوع ما لا تعلمون، موضوع عدم الوصول، مو ما لا تعلمين، كل ما لا تعلمين مرفوع عنك. فإذا لم يصلك الحكم عن ما لا تعلم به فعند عدم الوصول براءة مجعولة رفع براءة، البراءة مجعولة عند عدم الوصول مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان في معرض الوصول أو لم يكن في معرض الوصول، واضح؟ ما دام لا تعلم بالحكم مرفوع عنك، الكبراء سواء كان في معرض الوصول أو لم يكن في معرض الوصول، واضح اللي أقوله؟ الحكم بعض الأحيان يكون في معرض الوصول لكن أنت لا تعلم به، واضح؟ حديث الشريعة يقول ما دام لا تعلم أكو براءة، ما دام لا تعلم أكو شنو؟ أكو براءة، وإن كان الحكم في معرض الوصول. من هنا يتبين أن أكو إطلاق بالآيتين وأكو إطلاق بالحديث. في الآيتين الإطلاق يكون باعتبار شنو؟ باعتبار الوصول الفعلي وعدمه، آيتان تدلان على عدم البراءة إذا كان الحكم في معرض الوصول مطلقان، يعني شو شنو؟ سواء كان واصلا بالفعل أو لم يكن واصلا بالفعل ماكو براءة. والحديث الشريف يدل على البراءة عند عدم الوصول، يعني عند عدم العلم ما لا تعلمون، عند عدم الوصول مطلقا، يعني مطلقا شنو؟ سواء كان في معرض الوصول أو لم يكن في معرض الوصول. ومن هنا يظهر بأنه النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، مو يعني كل منهما فيه جهة اختصاص وفيه جهة إطلاق، الآيتان فيهما جهة اختصاص لأنهما تختصان بماذا؟ تختصان ب ها تختصان شنو؟ تختصان بكون الحكم في معرض الوصول، هاي جهة الاختصاص، لكن بها إطلاق من جهة شنو؟ الوصول وعدم الوصول. ما دام الحكم في معرض الوصول ماكو براءة، وإن لم يصل، إيش هذا معنى الإطلاق؟ وإن ما وصلت هذا الحكم كون في معرض الوصول هو هذا يوجب التنجيز ويوجب الاحتياط وعدم البراءة. حديث أيضا فيه جهة اختصاص لأنه يختص بعدم الوصول ما لا يعلم، وفي جهة إطلاق من جهة شنو؟ أنه يشمل كون الحكم في معرض الوصول وعدم كونه في معرض الوصول. ومن هنا يظهر أن مادة الاجتماع، مادة الاجتماع هي ما إذا كان الحكم غير واصل إلى المكلف، غير واصل إلى المكلف، وكان في معرض الوصول، وكان في معرض الوصول، ما واصل للمكلف لكن الحكم كان شنو؟ يعني لو فحص عنه لعثر عليه. هذا هم مشمول للحديث وللآيتين، مادة الاجتماع. الآيتان تشملانه فتدلان على عدم البراءة. ليش يتحقق الموضوع؟ وهو شنو؟ كون الحديث في معرض الوصول. هذا يكفي، هذا شنو؟ انطباق الآيتين، يشمول الآيتين للمقام. حديث ما يشمل باعتبار أن موضوع عدم الوصول، والمفروض هنا شنو؟ عدم الوصول، لا يعلم به، لم يصله، ومما لا يعلمون، حديث يقول رفع ما لا يعلمون، فذاك يقول ماكو براءة لأن الحكم في معرض الوصول وإن لم يصل. الحديث يقول أكو براءة ما دام شنو لم يصل، ما دام لا تعلم به، فيتعارضان في مادة الاجتماع، يتعارضان في مادة الاجتماع اللي هي مع الكلام، يعني فيما إذا فرضنا أن المكلف ترك الفحص ولم يصله الحكم، لكن الحكم كان في معرض الوصول، في هذا المورد يتعارض الدليلان، واحد يقول له بأنه ما كبرى، واحد يقول له كبرى، فيتعارضان، وبعد التعارض المن نقدم؟ بطبيعة الحال نقدم الكتاب، الكتاب دائما هو مقدم، إذا عارضه شنو خبر معتبر يتقدم الكتاب على التخبر بلا إشكال، فنقدم الكتاب، نقدم يعني شنو ننتزل بمفاد الآيتين، آيتين شنو يقول؟ ماكو براء، يقول ماكو براء قبل الفحص، إذا كان عدم الوصول قبل الفحص ماكو براء، ليش؟ لأن الحكم في معرض الوصول، إذا كان في معرض الوصول ماكو براء، إذا كان في معرض الوصول ماكو براء، فقبل الفحص، قبل الفحص إذا لم تعلم بهذا بالحكم، طبعا مختلف قبل الفحص لأنه لا يعلم بالحكم، قبل الفحص لا يعلم بالحكم، مع كون الحكم في معرض الوصول، هنا نعمل بالآيتين اللتين تدلان على شنو؟ على عدم الوراء، فإذا قبل الفحص ماكو وراء، هذا بلحاظ مجموعة أدلة البراءة، هي أدلة البراءة هي النذل، بلحاظ مجموعها لا يوجد هناك براءة قبل الفحص، وإنما البراءة منحصرة بما بعد الفحص، منحصرة بما بعد الفحص. على كل حال يتعارضان في مادة الاجتماع، أي فرض ما قبل الفحص وعدم وصول التكليف مع كونه في معرض الوصول، فالآيتان يثبتان عدم البراءة لكونه في معرض الوصول، والحديث يثبت البراءة لعدم الوصول، وحينئذ يقال لا بد من تقديم الكتاب والمنع من البراءة قبل الفحص إذا كان في معرض الوصول عملا بالآيتين، لأنه إذا وقع التعارض بين آية وخبر ولو كان معتبرا لا بد من تقديم الآية الشريفة، ولازمه اختصاص حديث الرفع بما بعد الفحص، اختصاص حديث الرفع بما بعد الفحص. هذا هو البيان الثاني. هذا البيان الثاني اللي يلاحظ به أو يلاحظ عليه، هذا الملاحظة موجودة مذكورة، قالوا بأنه الآيتان ليستا في مقام البيان من جهة المستثنى، هما في مقام البيان من جهة المستثنى منه لا من جهة شنو؟ المستثنى. مسوق الآية لبيان البراءة لا يكلف الله نفسا ثم ذكر إلا شنو ما أتى، ومو في مقام البيان من جهة الاستثناء، يبين شنو البراءة، وهكذا الآية الأخرى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، مسوقتان لبيان البراءة في عقد المستثنى منه، هو في مقام البيان من الجهة، من جهة شنو؟ من جهة البراءة المستثنى منه، وليست في مقام البيان من جهة الاستثناء والمستثنى. إذا تمت هذه الدعوة حينئذ لا يصح التمسك بإطلاقها من جهة شنو؟ المستثنى، لأنها ليست في مقام البيان من جهته، ليست في مقام البيان من جهة المستثنى، إذا تمت هذه الدعوة حينئذ لا يصح التمسك بإطلاق الآيتين من جهة شنو؟ المستثنى، من جهة المستثنى منه تمسك بالإطلاق ماكو مشكلة، لكن هاي راح للبراءة، لكن من جهة المستثنى اللي هو بالاحتياط وعدم البراءة لا يصح التمسك بإطلاق الآيتين من هذه الجهة، وعليه فلا يمكن دعوى تحقق المعارضة بين الآيتين وبين الحديث، لأن هذه الدعوة مبنية على وجود إطلاق في الآيتين من جهة شنو؟ مستقيم، يعني أن الآيتين تدلان على عدم البراءة في أي عقد، تدلان على عدم في عقد المستثنى وفي عقد المستثنى منه. فالتعارض بينهم الذي صور في المقام هو مبني على وجود إطلاق في الآية بلحاظ المستثنى، فيقال أن الآية بلحاظ المستثنى تدل على شنو؟ تدل على أن الحكم إذا كان في معرض الوصول فلا براءة سواء وصل أو لم يصل، وإن لم شنو كما قلنا وإن لم يصل، هذا ما به إطلاق، ما به إطلاق، لأنه ليس في مقام البيان من الجهة، فلا يصح التمسك بهذا الإطلاق بلحاظ المستثنى، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن النسبة بين الآيتين وبين الحديث نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن هذا مبني كما قلنا على وجود إطلاق في الآيتين بلحاظ المستثنى. أي الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية على هذا البيان الثاني هو أنه قد يشكك في وجود تعارض بين الآيتين وبين الحديث أساسا، ليش؟ لأن الآية إذا دلت على عدم براءة قبل الفحص ليش؟ لأن الحكم في معرض الوصول، مش المفروض، لأن الحكم في معرض الوصول يتدل على ما إيتاء والتبيين بالنفس بنابيش من كون الحكم في معرض الوصول، فإذا كان في معرض الوصول يتدل على عدم براءة، هذا الحكم اللي يستفاد من الآية، الملاحظة تقول بأنه لا يزيد على حكم العقل بالتنجيز ولزوم الاحتياط قبل الفحص، ما يزيد على هذا، الآية تدل على الاحتياط وعدم البراءة قبل الفحص إذا كان في معرض الوصول، هاي المفاد الآية لا يزيد على حكم العقل بالتنجيز قبل شنو؟ قبل الفحص. إذا كان لا يزيد حين انتج هاي الدعوة اللي أشرنا إليها قبل قليل، أن هذا الحكم العقلي بالتنجيز معلق على عدم ورود التقيس من قبل الشارع، معلق على عدم ورود التقيس، كل أحكام العقلية في هذا المجال معلقة على عدم ورود التقيس، أخذ في موضوع الحكم العقلي عدم التقيس من قبل الشارع، وحينئذ يقال بأنه حديث الرافع بإطلاقه كما قلنا سابقا، حديث الرافع بإطلاقه الذي لا إشكال في إطلاقه، ما بي أكثر من لا يعلم ثم موضوع أولا عدم العلم، حديث الرفع بإطلاقه يكون يعتبر ترخيصا، ترخيصا في المخالفة، ترخيص في الاقتحام، فيرتفع موضوع الحكم العقلي، فيرتفع الحكم العقلي، وهذا معناه أنه وقت عرض بينهم، وإنما أحدهما يكون حاكم على الآخر كأنه أن يكون رافعاً لموضوع شنو آخر، لكن هذا بناء على أن يكون مفاد الآيتين الشريفتين كما عبر أنه كما عبر في الإشكال أنه لا يزيد على شنو على حكم العقل بالعدم الترخيص والمنجزية قبل الفحص. هذا الاعتراض الثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله.